بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من الثابت المعروف أن العرب في الجاهلية الأولى كانوا شذر مذر، لا تربطهم عاطفة ولا يجمعهم جامع، وليس هناك بينهم قاسم مشترك، إنما هي العصبية للدم والعرق. فالقبيلة القوية هي التي تسود، والضعيف تحت الأقدام. هذا هو منطق الجاهلية الأولى. لذلك لما أراد بعض الناس أن ينقل هذا المنطق إلى الإسلام رفضه النبي صلى الله عليه وسلم رفضا قاطعا. لما سرقت المرأة المخزومية التي كانت تأخذ المتاع تستعيره فتجحده، فثبت أنها جحدت سرقت، فرفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج حكمه تقطع يدها. استشاط بنو مخزوم، يا للعار، امرأة من بني مخزوم التي حازت الشرف ولها موقع عال في وسط العرب تعير بأن امرأة سرقت، بأن امرأة قطعت يدها؟ لا، ذهب الرجال بعضهم خلف بعض يشفعون، ندفع أي فدية، نفعل أي شيء، لا تقطع يد المرأة، عار صبة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأبى، فأرسلوا إليه الحب ابن الحب، الحب ابن الحب أسامة بن زيد ابن حارثة، ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يداهن في حدود الله بحبه لرجل. فلما ذهب إليه أسامة وهو الحب ابن الحب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. تنفيذ الحج حق الله تبارك وتعالى، ليس حق بشر. إذا رفعت الحدود فلا شفاعة فيها، فإن هذا من أخلاق الجاهلية. تنفيذ الحق الحج حق الله، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم الحق في إسقاط الحج بعد أن يرفع إليه. وفي السنن أن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: جاء رجل فاستل برزتي من تحت رأسي فأنفذته، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت البردة تساوي 30 درهما، فأمر بقطع يده. فقلت: يا رسول الله، تقطع يده في 30 درهما؟ وهبته لها، لا أريدها. فقال عليه الصلاة والسلام: هلا قبل ذلك؟ هلا عفوت عنه قبل أن ترفع الحد إلي؟ ثم أمر بقطع يده. كان هذا من أخلاق الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعقب على هذا الخلق: إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لماذا؟ دم هذا أرخص من دم هذا. لماذا؟ لماذا تقيسون الرجال بالشرف بالمال؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعكس المفاهيم التي كانت في الجاهلية، أقامها على الجادة. إن الرجال يوزنون عند الله بقلوبهم لا بأجسامهم. يأتي الرجل العظيم لا يساوي عند الله جناح بعوضة. في الصحيح أن رجلا مر له شارة حسنة وعليه سمت حسن، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إذا تكلم أن يسمع له، وإذا تزوج أن ينكح. له شارة حسنة، له أبهة. فسكت. فمر رجل فقير عضه الفقر بنابه: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن تكلم ألا يسمع له، وإن تزوج ألا ينكح. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. رجل يزن ملء الأرض، أرجو أن تتخيل سعة الأرض. هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. الله تبارك وتعالى يزن الناس بالقلوب. إلا من أتى الله بقلب سليم. فلما جاء الإسلام ألغى مظاهر التفريق وأرجع المسلمين كلهم إلى رجل واحد. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا لفظ مسلم. وفي الصحيحين: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. إنما المؤمنون كرجل واحد، كرجل واحد. هذا هو الذي فعله الإسلام. ظل الأوس والخزرج يقتتلون 40 عاما، فلما جاء الإسلام وضع بعضهم ماله بل وزوجته لأخيه الذي هاجر. ونحن ما عرفنا هذا عند العرب. كان العرب شديد الغيرة على النساء. وقصة سعد بن عبادة معروفة، أنه ما كان يسمح لرجل أن يتزوج امرأته إذا طلقها. كانت المرأة إذا طلقها سعد بن عبادة لا تتزوج، لأن سعدا يغار، يغار. كيف تكون مع رجل بعدي؟ فكان الرجل منهم بعد أن مس الإسلام قلبه يتنازل عن امرأته لأخيه. صاروا جسدا واحدا فعلا. لما اختصم رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار، قال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا كأنما بقئ حب الرمان في وجهه من حمرته. يقول: أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منكنة، دعوها فإنها منكنة. حرص الإسلام على أن يجعل شعائر جماعية للمسلمين حتى تذكرهم بهذه الآثرة القوية برحم الإسلام، فجعل شعيرة أسبوعية وشعيرة يومية وشعيرة سنوية. شعيرة يومية تظهر في الصلوات الخمس، وأسبوعية في صلاة الجمعة، وسنوية في الحج، لأن الإنسان ينسى. وقد قال ابن عباس: إنما سمي الإنسان إنسانا لكثرة نسيانه. وكما قال الله تبارك وتعالى: وعهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لكن أنت تنظر الآن في أحوال المسلمين، هل استفادوا من هذه الاجتماعات؟ اجتماع يومي، متى ينسى؟ متى ينسى؟ ينسى في ساعتين، في ثلاث ساعات بين الفرض والآخر ينسى. إن نسي تأتيه الجمعة في كل ستة أيام جمعة، ثم الحج. لماذا تفرقوا الآن؟ لماذا صار المسلمون وحدهم هم الذين يطعنون ويضربون؟ لماذا دمهم أرخص دم في العالم؟ أدمهم أرخص من دم عباد البقر؟ أدمهم أرخص من دم أولاد القردة والخنازير؟ دمهم أرخص من دم عابد الحجر؟ لماذا رخص دمهم؟ لأنهم راحوا، ذابوا، ليس لهم كيان، ليست لهم دولة على وجه الأرض. هذه الحقيقة وإن كانت مرة، إذا ذكرها المرء كأنما يتجرع العلقم. أذل شيء على الإنسان إذا كان حرا أن يكون ضعيفا، هذا هو الذي يذل الحر ويكسر نفسه. حر أبي لكنه ضعيف. البوسنة والهرسك قتل منهم 13,000 رجل مسلم بيد النصارى. الآن مجلس الأمن يفكر في عقد اجتماع، يفكر أحداث الخليج لم تستغرق في نفس الأسبوع، في نفس الأسبوع حسمت القضية، في نفس الأسبوع. هل يجهلون هؤلاء الألوف الذين يقتلون؟ بعض الناس غضبان من هذه الظاهرة، ظاهرة عدم وجود المسلمين. فأقول له: حنانيك، بعض الشر أهون من بعض. أليس من عدة أشهر صد رسول الإسلام على صفحات جرائد تكتب بالعربية ويوصف بأنه أحمق، ولم يتحرك أحد؟ ليست هناك دولة تتبنى هذا الرسول؟ يكذب ويكتب صاحب المقال اسمه، ومقر الجريدة معروف، ومع ذلك ما فعل أحد شيئا. الرجل آمن يرجع إلى داره آخر النهار والجريدة ما زالت تصدر حتى الآن. بما يفسر هذا؟ بما يفسر؟ إن بعض الناس الآن إذا أراد أن يشتم رئيس دولة عظمى لا يكتب اسمه، لأنه لا يأمن غوائله. هذا يدل على ضعف شديد جدا. المسلمين لا يوجدون على ساحة العالم. ماذا فعلت معهم الصلوات الخمس؟ أو بالحري ماذا استفادوا من الاجتماعات الأسبوعية واليومية والسنوية؟ إن الله تبارك وتعالى كما قال عز من قائل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى يغيروا ما، وليس حتى يغيروا أنفسهم. لأن الله تبارك وتعالى يوم خلق الناس خلقهم على الفطرة، فالفطرة هي الإسلام. لكن إذا طال به العهد اجتالته الشياطين عن هذه الفطرة، فهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله، عناه ربنا تبارك وتعالى بقوله: ما، حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي حتى يغيروا الذي علق بأنفسهم. المؤمنون كرجل واحد. هل وجعت وشعرت بعضو من جسدك ينضح عليك بالألم وأنت تسمع أن 13,000 مسلم يقتل في عدة أشهر؟ هل شعرت بالألم في بدنك؟ أبدا ما شعرت. هل المؤمنون الآن كرجل واحد؟ لا. إن عمورية فتحت لأن رجلا يهوديا فعل شيئا لا يساوي ذرة على الشمال مما فعله اليهود للمسلمين الآن. امرأة في السوق تشتري عقد طرف إزارها من خل حتى تنكشف سوءتها، فلما فطنت المرأة إلى ذلك قالت وهي في السوق: ومعتصمات. سمعها المعتصم؟ أبدا. بينها وبين المعتصم بلاد. كيف عرف المعتصم؟ سمعها مسلم أبي عنده عزة الإسلام، قال: والله لأبلغنها المعتصم. ورحل الرجل يركب الأيام والليالي، يحطه ليل ويحمله نهار حتى وصل إلى المعتصم، وقال له الذي سمع: تتحوك النقوة في دم المعتصم، يفتح عمورية ويسوق إليها الجيوش الجرارة لامرأة ظهرت سوءتها. الآن اليهود عروا جميع نساء المسلمين. اليهود ملوك الموضة أزياء، ملوك بيوت الأزياء، ملوك الموضة هم اليهود. وهل الذي نراه في شوارع المسلمين إلا من غرف أيديهم؟ تنزل بلاد المسلمين ثم تنزل بلاد الكافرين، لا ترى فرقا بينها، لا ترى فرقا. أين عزة الإسلام؟ إنهم لم يستثمروا هذه الاجتماعات. صلوات الخمس ما استفادوا منها؟ يصلي الرجل بجانب أي أخيه 5 سنوات لا يعرف اسمه ولا نسبه ولا داره ولا يزوره، وهو يراه في كل صلاة، ما يعرف اسمه ولا داره. لماذا شرعت إذن الصلوات الخمس في جماعة؟ لماذا شرعت؟ لمجرد أن نقف بجانب بعض فقط؟ لا، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد استفادوا هذا الخلق من النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف بعضهم بعضا، بحيث لو وطئت قدم رجل غريب المدينة يعرف أنه غريب. وهذا ظاهر في أحاديث كثيرة، من أشهرها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي انفرد به مسلم، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، لا يعرفه منا أحد، كانوا يحفظون المدينة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتفقد أصحابه. لما نظر في وجوه أصحابه فلم يرى ثابت بن قيس. أين ثابت؟ ذهب إليه أنس فوجده معتكفا في داره يبكي، فقال له: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عنك، ما حجبك؟ وكان ثابت رجلا رفيع الصوت، صوت عالي، إذا تكلم يسمعه من على بعد. فقال: أنا من أهل النار، حبط عملي، لأنني كنت أرفع صوتي على صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب أنس ابن مالك رضي الله عنه يحمل هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل أخبره أنه من أهل الجنة. قال أنس: فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. أول ما يرى صاحبه غاب يسأل عنه، من أعظم ثمرات الصلوات الخمس أن يعرف المسلمين بعضهم بعضا، يواجه أخاه، يشاركه في المسرات وفي المضرات. فإن العبد إذا رأى غيره يشاركه خف عليه إذا كان متألما، أو زادت سعادته إذا كان سعيدا. ولا زالت الأسوة في الناس. كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: فظللت يومي وليلتي أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فجلست تبكي معي. لما ترى غيرها يشاركها في البكاء يخف عليها الألم. ولا زال الناس كذلك، حتى أشارت الخنساء إلى ذلك في بعض قولها في أخيها كليب لما قتل، فقالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فالعبد إذا رأى غيره يشاركه خف عليه الألم أو زادت سعادته. لماذا فقدنا حلاوة الصلوات الخمس؟ لأننا في الصلاة ما نستقيم كما أمرنا الله. أتعرفون من أبواب الخلل التي أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها، كما في حديث النعمان بن بشير عند البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. إذن عدم تسوية الصف ينتج عن أن الله تبارك وتعالى يفرق بين الوجوه. وفي رواية أبي داود لهذا الحديث: أو لا يفرقن الله بين قلوبكم. ويمكن الجمع بين اللفظين، لأن استواء الباطن معناه استواء الظاهر، فإذا اختلفت القلوب تغيرت الوجوه. إذا قلبك لا يكون مع قلب أخيك هكذا لأنك لا تسوي الصف. الذين يستهينون بتسوية الصفوف ويكتبون إن هذه مسائل جزئية، كيف تهتمون بتسوية الصفوف وتقيمون الدنيا عليها، والمسلمين في لبنان والمسلمين في باكستان والمسلمين في الهند والمسلمين في البوسنة والهرسك، وهذا أننا لم نسوي الصف؟ حلت المشاكل هناك فلا حلت هناك ولا استقمنا هنا. وهذه العقوبة العاجلة، لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فلم تسوى الصفوف فاختلفت القلوب، وإذا اختلفت القلوب راح الأمر. وهذه من العلل، أو هذه هي العلة. تذهب إلى موسم الحج الأكبر ترى المسلمين متناثرين في عبادتهم، يتعجب الإنسان، هل هؤلاء يجمعهم دين واحد وهذا يفعل ما لا يفعله ذاك؟ شوف الطواف، أذكر الشوط الأول، أذكر الشوط الثاني، أذكر الشوط الرابع، من أين لهم هذا؟ هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لهم ذلك؟ يأتون بما لم يأذن به الله ورسوله، أن يستجاب لهم؟ لا رحمة هناك. وقع واحد صلوا عليه الجنازة، إذا لم تكن فتيا ما تستطيع أن تطوف. لجهل المسلمين، هل المسلمون يعجزون أن ينظموا في الحج؟ ما يعجزون، ما يعجزون، لو أرادوا أن يفعلوا لفعلوا، لكن الدولة هناك لا تتبنى تنظيم الحج، إنما تتبنى تنظيم السفر إلى الحج وتوفير الأكل والشرب. ولا نقول أنهم لا يولون الحج اهتماما كليا، يولونه لكن اهتمام ضعيف. البدع العلنية تفعل عند الكعبة، مكة والمدينة ملآن بالروافض، مكة والمدينة ملآن بالروافض، هم الذين يسكنونها. حتى لما أرادوا أنهم يصلحوا أجهزة التكييف على الغرفة النبوية هاج الروافض في المدينة وقالوا يريدون أن ينبشوا القبر، فتوقفت الدولة. لماذا؟ خافت من الروافض، خافت أن يثور الروافض في العالم، يظنون أنهم ينبشون قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء وهابية، هؤلاء وهابية. روافض موجودون في مكة والمدينة، واحد منهم كان في المسجد الحرام سنوات طويلة يقبلون يده ورجله في المسجد الحرام، وما استطاع العلماء أن يفعلوا له شيئا، مسنود. فلما اشتدت النكارة عليه، إن النكير عليه، ذهب إلى المدينة. تنظيم ليس مستحيلا، قد يكون صعبا لكن ليس مستحيلا. هؤلاء الذين يأتون من ديارهم لا يفقهون شيئا عن الحج، يعرف كل شيء إلا الحج، يعرف تذاكر البواخر بكام والحافلات بكام والطائرات بكام، ويعرف المطوف ياخذ كام والشيك الفلاني بكام، ويظل سنة كاملة يحسب لها وما فكر أن يسأل عالما ماذا أفعل في الحج. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ايه معنى المبرور؟ اي الحج على السنة. هذا الزاهد يعرف شيئا عن الحج؟ ما يعرف شيئا عن الحج. تذهب الى الجمرات ترى عجبا من العجب، يرجمون الشيطان اعزكم الله بالنعال وبالشماس. ورأيت رجلا أتى بدب يريد أن يرجب الشيطان حناني. أيها الراجم الشيطان، إن شيطانا يعشش في داخلك، هل رجمته من قديم؟ شيطان دائم في داخلك يحركك، يجري منك مجرى الدم في العروق. رجمته يوما، نظرت إليه نظرة سخط يوما، ماذا استفاد المسلمون من مناسك الحج؟ وليس عندهم الرحمة ولا الود. هل إذا رأوا رجلا ضعيفا أخذوا بيديه؟ لا. قلت لكم والذين سافروا يعرفون، لو وقع رجل ولم يستطع النهوض يموت. وكم راح ناس تحت الأقدام. ولو كان المسلمون كالبدن الواحد ما ماتوا. لو كان المسلمون كالبدن الواحد، ما أقول ما ماتوا حتى لا تفهم العبارة خطأ، لوجد هذا من يأخذ بيده. على مستوى الصلوات الخمس مع جزيل الأجر الذي فيها لم نستفد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر بباب أحدكم يغتسل منه الرجل كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه، أي من وسخه شيء. قال: ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وعلى مستوى الجمعة قال صلى الله عليه وآله وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وعلى مستوى الحج، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، مغفور له دائما، كل يوم يغفر ذنوبه، كل أسبوع مغفور له ما اجتنب الكبائر، كل عام إذا حج حجا مبرورا ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا كان هذا العبد الذي تشمله عناية الله يوميا وأسبوعيا وسنويا، إذا كانت تشمله عناية الله فمن أين يدركه الشقاء؟ لماذا شقي إذن؟ لم تدركه العناية. لماذا لم تدركه العناية؟ لأنه لم يوقع الفرض كما أمر، لم يوقع الفرض كما أمر. يبقى نرجع أدراجنا فننظر في صلاتنا صلوات الخمس، فننظر في الجمعة، فننظر في الحج. فإذا استطاع المسلم أن يجبر الكسر الذي أحدثه في هذه الشعائر الجماعية حينئذ تدركه عناية الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه عللنا وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى ما جعل داء إلا جعل له دواء. أين دواؤنا؟ دواؤنا في وجود العالم الرباني، إذ لا يمكن أن يستقيم حال المسلمين بغير وجود العلماء. نريد العالم الرباني الذي نتعلم من تمته كما نتعلم من علمه. نريد العالم الرباني الذي يصدع بالحق المر ويستقيم عليه. نريد العالم الرباني الذي إذا رأيناه ذكرنا الله. أين هؤلاء العلماء؟ ولا يستقيم حال الدنيا إلا بوجودهم. كيف أغفل المسلمون البحث عنهم؟ في بلدنا وهي نحو 50 مليون، كم طبيب يكفيهم؟ 1000، 2000، 10,000، مليون، قليل. كم مهندسا يكفيهم؟ كم صيدلانيا يكفيهم؟ كم موظف في الجهة الفلانية يكفيهم؟ لا شك أنها ألوف مؤلفة، وإلا تعطلت مصالح الناس. كم عالم يكفيهم؟ 1000، 2000، 3,000، 10,000، قليل. كم موجود منهم الآن تستطيع أنت أن تعدهم على أصابع يديك؟ ما يتجاوزون أصابع اليد الواحدة عند العالمين، بل وعند غير العالمين ما يستطيع أن يعد 10 ممن هو يعتقد أنهم من العلماء الربانيين. إذا قل عدد الأطباء، لو تصورنا الآن أن الناس أضربوا عن دخول كليات الطب، سوف ترى على صفحات الجرائد والمجلات الكل يتكلم ويقول: المسلمون آثمون لأنهم قصروا في فرض الكفاية. ومعلوم أن فرض الكفاية أن يقوم جماعة طائفة بشيء فيسقط عن المسلمين. فإذا قصروا جميعا في القيام بالفرض الكفائي صار فرض عين عليهم جميعا حتى يقوم فيهم من يفعله، فيسقط حينئذ عن الباقين. فلو تمالأ أهل قرية على إسقاط الأذان، ونحن نعلم أن رفع الأذان فرض كفاية، إذا فعله رجل سقط الفرض عن باقي المسلمين. لو تمالأوا على ترك شعيرة الأذان أثم جميع الموجودين حتى يقوم رجل فيرفع الأذان فيسقط الإثم عن الباقين. هو ذا الفرض الكفاية، وهذا التخريج صحيح. لو أعرض المسلمون عن كليات الطب مثلا يأثمون جميعا حتى يقوم فيهم من يقوم بهذه الفريضة. لماذا لا نرى أيضا الذين يقولون يأثم المسلمون جميعا بعدم وجود العلماء الربانيين؟ إي وربي، العالم الرباني لا يستطيع المسلم أن يبلغ بطريقه إلى الله تبارك وتعالى في سلام إلا إذا وجد هذا العالم. من الذي يعرفهم السنة من البدعة؟ من الذي يعرفهم الحق من الضلال إلا العالم الرباني؟ لا سيما إذا غابت أنوار النبوة اشتدت الحاجة إلى هذا العالم أشد من الطعام والشراب. والله العظيم حاجة الناس إلى العالم الرباني أهم من حاجتهم إلى الأكل والشرب. ولعلموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام بدلا من أولئك الذين يضللون الناس قصدا أو جهلا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقفون في وجه العلماء الربانيين يحاربونهم وينبذونهم بأقزع الألفاظ والنعوت. وقديما دافع الشافعي عن آل البيت وأظهر حبه فنبذوه وقالوا رافضي. تعرفون الروافض؟ الروافض هم شر ناس في الشيعة، كجماعة إيران الآن. إيران الآن روافض. ما هو الفرق بين الشيعي وبين الرافضي؟ الشيعي هو الذي يفضل عليا على عثمان، لكنه يقر للشيخين أبي بكر وعمر بالتقدم، وأنه لا يوجد أحد يتقدم عليهما. ده اسمه شيعي، هذا اسمه شيعي الذي يقول كان علي أولى بالخلافة من عثمان. أما الرافضي فهو الذي يقدم عليا على الكل ويزري على أبي بكر وعمر، هذا هو الرافضي. وعلى رأس الروافض الموجودين هذا الخميني. الذين يقرؤون كتب الخميني الموجودة الآن يقطع بكفره، ولذلك كفره جماهير العلماء من أهل السنة. هذا له دعاء يلعن فيه أبا بكر وعمر لعنا: اللهم لعن الطاغوتين أبا بكر وعمر اللذين حكما في دين الله بأهوائهم، ولعن ابنتيهما. الذي يريد أن يقرأ ولا يصدق أن هذا الكلام خبر، أنا أحيله على كتابه الكوليني، إمامهم مقدمهم صاحب كتاب الكافي الذي يساوي عندهم صحيح البخاري عندنا، يصرح ويقول: إذا صافحت رجلا من أهل السنة تغسل يديك 7 مرات. موجود يا جماعة في كتاب الكافي، موجود. أهل السنة عندهم نجس، وهذا موجود نصا لهم. هؤلاء اللي احنا بنسموهم الروافض يزرون على أبي بكر وعمر بدعوى محبة علي، فنبذ الشافعي رضي الله عنه بأنه رافضي، فأنشد أبياتا يدافع عن نفسه فيها، كان منها: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. إذا كان حب آل محمد رفض فأنا أول الرافضين، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وقديما قالها أيضا شاعر السنة أو عالم السنة لما نبذوه بأنه وهابي، لما رأوه على السنة قالوا وهابي، وأشاعوا عن هؤلاء الوهابية نعوت هم براء منها، فقال: إن كان ناصر دين محمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. إذن وجود هؤلاء العلماء هم الذين يوضحون للخلق، هم منارات، منارات على الطرق، لا يبصر العباد طريق الله إلا بوجود هذه المنارات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدي المسلمين أخذا جميلا ويردهم إلى دينهم ردا حميدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا. روى الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح عن زيد بن حبيش رحمه الله تعالى قال: أتيت صفوان بن صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ قلت: ابتغاء العلم. قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقال: قد حك في صدري شيء من المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل سمعت منه فيه شيء؟ قال: نعم، رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إذا كنا سفرا أو قال مسافرين إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. فقلت له: هل سمعت منه في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا معه في سفر فطفق أعرابي ينادي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته: ها أم. وفي رواية أخرى قال له: يا لبيك. فقلت للرجل: اغضض من صوتك، أولم تنهى عن هذا؟ فقال الأعرابي: والله لا أغضض من صوتي. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. هذا الحديث فيه جمل من العلم. أول هذه الجمل أنه يتعين على المسلم إذا حك في صدره شيء أن يطلبه بدليله، أن يطلبه بدليله. فإن زر بن حبيش لما حك في صدره شيء ليس من المسح، إنما في جزئية في المسح. أنتم تعرفون الخف هو نعل من جلد، حذاء من جلد لكن لا نعل له، كالجورة لكنه من جلد لكن لا نعل له، بحيث أنك تستطيع أن تمشي به، أن تمشي فيه. وهو شبيه بالجورب الشراب يعني التخين، لكنه من جلد. فروى أكثر من 40 صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح على الخفين. ويشترط في المسح على الخفين أن تلبسهما على طهارة، تتوضأ وضوءك للصلاة بعدين تلبس الخف على طهارة. فزر بن حبيش ما عنده شيء في أصل المسح، لكن عنده شيء في جزئية. هذه الجزئية ما هو الحال إذا لبس المرء الخف على طهارة ثم تبول أو تغوط؟ هل يلزمه أن ينزع الخف ثم يتوضأ ويغسل رجليه ثم يلبس الخف، ولا يمسح على الخف برغم أنه قضى حاجته؟ هو ده الذي حاك في صدره. لذلك لما قال: ما جاء بك؟ قال: إن حك في صدري شيء من المسح على الخفين بعد الغائط والبول. فلما قال له صفوان وهو أحد الصحابة: ما جاء بك يا زر؟ قال: ابتغاء العلم. فقال له: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هذا الكلام وإن كان من قول صفوان، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في غير ما حديث. وحتى لو لم نجد هذا الكلام معدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالقاعدة عند العلماء تقول: إذا قال الصحابي شيئا من الغيب الذي لا يعرف بالاجتهاد والنظر، يبقى يحمل على أنه سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني إذا قرأت مثلا قول للصحابي: غراس الجنة، أو إن في الجنة شجرة من ذهب، هل الصحابي دخل الجنة ورآها ثم أتى توقف؟ لا. الجنة غيب أم لا؟ غيب. نافذتنا على الغيب من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أي كلام فيه غيب عنا جاء على لسان صحابي بالسند الصحيح إليه، يسميه العلماء مرفوع حكما، أي أنه ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وهذه كرامة لطالب العلم أن يضع الملك جناحه له. بعض أصحاب المجون المتهتكين استهزأ بهذا الحديث، وقد ذكر هذه القصة بإسناد كالشمس في رابعة النهار الإمام النووي في كتابه المعروف ببستان العارفين، والسند أئمة كلهم. أن بعض أهل الحديث رأى رجلا ماجنا يلبس قبقابا، قبقاب هو الخشب المعروف، ولكنه وضع فيه مسامير من أسفل. فقالوا له: لما؟ قال: حتى أخرق أجنحة الملائكة. قال في الرواية: فيبث. يبث يعني شل، نشف يعني، يبث. هذا لأنه يستهزئ بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمع الحديث فيرده متهكما، وهذا جزاء الذي لا يوقر الحديث، لا يوقر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقد حدث هذا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، حدث شبيه بهذا كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال له لا استطع، فشلت يده. قال عليه الصلاة والسلام ما منعه إلا الكبر، لذلك شلت يده، لأنه لا يتصور أن رجلا لا يستطيع أن يستخدم يمينه لعلة فأكل بشماله أن هذا داخل تحت الناهي. لا يأكل الرجل بشماله صحيح، لكن في يمينه علة، ما يستطيع أن يستخدم يمينه في الطعام مثلا، هل يقال له لا بد أن تستخدم يمينك على رغم أنفك؟ لا، معروف أن الشرع جاء برفع الحرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام علل لماذا شلت يد هذا، قال ما منعه إلا الكبر، تكبر يسمع الكلام، ينصاع لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه عقوبة الذي يتكبر أو يستهزئ بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، قالها صفوان بن عسال المرادي حتى يهون على ذر ما وجده من تعب في رحلته لأجل هذا السؤال. ولا يزال العبد يطمع في المزيد إن علم أنه يؤجر، وهو العبد كده، الله تبارك وتعالى جعل عمله الصالح في مقابله الجنة، وجعل هذه المسألة صفقة سلعة، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، يبقى سلعة. بعض بقى الجماعة اللي هم عارفين في الصلاة يقول لك إيه، لا تعبد الله رجاء الجنة يبقى أنت بتعبد عبادة التجار، أما نحن فنعبد الله لذاته، وينسبون مقالة إلى رابعة العدوية، ولا نعرف هذه المقالة عن رابعة بسند صحيح، وحتى وإن قالتها رابعة يرد عليها قولها اللهم إن كنت عبدتك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت عبدتك لذاتك فلا تحرمني من لقاء وجهك. ايه الكلام ده، ايه الكلام الفارغ ده، كنت اعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك. امال العشرات الاحاديث اللي الرسول عليه الصلاه والسلام بيستعيذ بها من النار نوديها فين؟ وعلمنا الله تبارك وتعالى وقنا عذاب النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. وقال تبارك وتعالى لمثل هذا، لمثل دخول الجنة وتجنب النار فليعمل العاملون. كيف يقال هذا الكلام؟ وهل هناك حد يعبد ربنا لذاته كده؟ هو طبعا عندهم مسألة العشق بقى والفناء وهذا الكلام الذي لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أحد من أصحابه ولا التابعين ولا الأئمة المتبوعين ولا أحد ممن تبعهم بإحسان. يقول لك العشق الإلهي، هذه كلمة تقال في حق الله في جناب الله، العشق الإلهي؟ يقول لك هذا الرجل فنى في الله، نظام بقى وحدة الوجود، ما تراه بعينك هو الله، حل في كل شيء، تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا. معروف أن الإنسان لو لم يكن له حافز ما يعمل، هذا شيء ما مركوز عند الإنسان، إذا الإنسان أراد أن هو يكسره لا يفلح أبدا. لذلك كان نظام بقى الحوافز في الدنيا مشتق من هذا، مشتق من النصوص. لما تجد الرجل بياخذ حافز تجده بيعمل ليل نهار. فإذا علم العبد أنه لا يؤجر على فعله كل عمله، كل جهده، وكأنه لذلك أو نلمح مثل هذا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرس. ليه؟ لأن العبد متعود أنه يجني الثمرة من الفعل، فالعبد إذا أراد أن يغرس فسيلة اللي هي النخلة، أنتوا عارفين النخلة بتغرس كم سنة على ما تخرج الثمار، قال أنا لا عارف أن الساعة خلاص هتقوم، يقول لك خلاص ومن لا يستفيد منها، لا أغرسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: اغرسها وإن كنت لا تستفيد منها. لماذا حضه على ذلك؟ أنه مرغوز عنده أن لا يفعل الشيء إلا إذا كان له مقابل، كان فيه ثمرة من وراء الفعل. وهناك حكاية ما أدري لعلي حكيتها قبل ذلك، لرجل طبيب مشهور لكنه لم يرزق بالولد، وكان متزوجا بابنة خاله وكان يحبها ويرجو الولد منها، فطاف على الأرض، طاف الأرض شرقا وغربا وأنفق ألوف الأموال ابتغاء ولد واحد، ولكنه رجع بخفي حنين. وكان طبعا الرجل في أول شبابه عنده طموح، ولم ينجب هذا العام، ينجب العام القادم، ينجب العام القادم اللي بعده، يحدوه أمل، لا سيما هو رجل طبيب مشهور، والنتائج كلها تقول إن ما فيه علة، لا يوجد في الرجل علة ولا في المرأة علة. بعض الدكاترة المشهورين ذهب له واحد من 10 أيام لا ينجب، فبعد ما كشف الطبيب هذا لم يجد علة لهنا ولا هنا، قال له: إن ما خلفتش تخلف هعتزل الطب. شوف الجهل، عجيب هذا الكلام، عباد لا يعرفون أقدارهم، ما في علة، لكن الله لم يأذن، وريني بقى طبك. هذا رجل ما عنده علة ولا مرأته، لذلك كان يحدوه أمل، فكان يذهب إلى أي مكان الطبيب يقول له، طبيب أو طبيبين، مرة يقول له استناني في أيرلندا، ومرة يقول له استناني في هولندا، ومرة يقول له استناني هولندا دي على بعد شد، بعد 6 أشهر استناني في استراليا، على حسب ما بيلف، والرجل دايخ وراء ابتغاء ولد. طبعا هو عنده أمل، فعمال بقى يشتري عمارة، وعمال يبني مش عارف ايه، وعمال يجيب مصنع، وعمال يفتح عيادة، وعمال بتاع، وعنده أموال كثيرة. فلما وصل إلى عامه 50 ويأس تماما، بدأ يبيع، يصفي كل ممتلكاته، بدأ يبيع بقى العمارات وبيع الفلل وبيع المشاريع وهذه الأشياء. فسئل قال: لمن أتركها؟ إذا هذا الرجل كان يعمل لماذا؟ عشان يترك لأولاده ثروة، يترك لهم بيوت، يترك لهم مال. هذا هو الذي جعله يشقى، هو الذي جعله يسهر يعمل ليل نهار، هو الذي جعله يقلص أوقات راحته حتى يستطيع أن هو يضخم هذه الأشياء لأولاده. فلما يأس وعلم أنه لا سبيل إلى الانتفاع بكل ما جمع بدأ إيه؟ يبدد هذا الذي جمعه. ده شيء مركوز، إذا لم يكن هناك حافز للإنسان على العمل تضعف منته. وكأنه لذلك لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله ومعها صبي صغير، قالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. مع أن المرأة لم تسأل هل أنا أجر على المسألة دي ولا لا، لكن قال لها: لك أجر، حتى يحفز المسلمين أن يصحبوا أولادهم من الصبيان إلى شهود مناسك الحج. إذا أنت عندما تعرف أنك أنت ستؤجر، يبقى نوع حافز لك أنك أنت تصطحب ولدك. فمسألة الحوافز دي موجودة. فلذلك صفوان ابن المعطل، صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه، وقد استقى هذا الفقه من النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له زر بن حبيب رحمه الله: جئت ابتغاء العلم. قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يرضى. قال له: إنه حك في صدري شيء. في هذا دليل على أن المسلم يلزمه السؤال إذا حاك في صدره شيء في الحكم الشرعي. حك في صدري شيء في المسح على الخفين بعد الغائط والبول. هل سمعت؟ شوف السؤال. وكما قلنا قبل ذلك، حسن السؤال نصف العلم. هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ لم يقل له: ما رأيك في الموضوع؟ هل سمعت؟ نسب الكلام لصاحب الشرع، يريد أن يسمع حكم صاحب الشرع. هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: نعم، أمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إذا كنا سفرا، أو قال مسافرين، إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم. يعني لا ننزع خفافنا إلا في الجنابة، لكن في الغائط والنوم والبول لا ننزع خفافنا. إذا أخذ الجواب ولا لا؟ أخذ الجواب. إذا أنت إذا أجنبت أصابتك جنابة يبقى تخلع الخف. طب ليه؟ لأنك أنت ستغتسل، فإذا اغتسلت ابتل الخف، فإذا ابتل الخف فما الحكمة في مسحه إذن؟ أنت بتمسح حتى لا يصل الماء إلى قدميك، قد وصل، ولا بد من غسل القدمين في حال الإيه؟ في الغسل. يبقى يلزمك نزع الخف. لكن إذا تغوط المرء أو تبول أو نام وكل هذا ينقض الوضوء، يبقى لا يلزمك أن تنزع الخف. قال له، طبعا طالما وصل لكنيف ملئ علما ما يسألش بقى سؤال ويمشي، لا، استكثر، سأل سؤال آخر: هل سمعت في الهوى شيئا؟ أي من الرسول عليه الصلاة والسلام. الهوى أي الميل، يسأل عن هذا حتى يجعل ميله وهواه على وفق ما يريد الله ورسوله. لكن بقى شوف اللي يقول لك الهوى هواه، فصاف اتخذ هواه هواه. رأيت عبدا أضل من هذا؟ كالذي قال الله فيه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي جعل هواه إلهه الذي يعبده. لا، هناك يسألون عن الهوى حتى يجعل ميله وهواه على وفق ما يريد الله. استقم كما أمر. لا يستقيم كما أمر إلا إذا جعل هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الميل القلبي. وهذه من أعلى درجات الإيمان، أن تجعل ميل قلبك لما يحب الله ورسوله، وإن كانت مصلحتك في غير ذلك. وأوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا قال له: إذا أشكل عليك أمر، ما تعرف الصواب من الخطأ، فانظر، إذا أشكل عليك أمران فانظر أقربهما إلى نفسك فخالفه، فإن النفس تحب الهوى. شوف إيه الشيء اللي أنت بتحبه في الاثنين واتركه. ليه؟ لأن النفس تحب الهوى، ده نوع من أنواع التربية. الإنسان يذل هذه النفس حتى يقيمها على أمر الله تبارك وتعالى. وكان أبو مسلم الخولاني رحمه الله يصلي من الليل حتى تعجز قدماه عن حمل جسمه، فإذا شعر بإعياء بعد أن يفرغ من صلاته معه عصا يضرب قدميه ويقول: والله أنتما أحق بالضرب من دابتي. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ والله لأزاحمنهم على الحوض. ثم يقوم يعني كأنه بيعطي لنفسه دفعة، يضرب رجليه، أنتما أحق بالضرب من دابتي. وما يستقيم المرء على أمر الله إلا إذا ملك نفسه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه، لأنه إذا ملك نفسه ملك غيره، فإن عجز عن ملك نفسه فهو أعجز عن غيره من باب أولى. ليس الشديد بالسرعة أي الذي يسرع الناس، ولكن الشديد والذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا التابعي الجليل يوم بيسأل عن الهوى: هل سمعت في الهوى ميل القلب شيئا؟ قال: نعم، كنا في سفر فصاح أعرابي، وانت عارفين الأعراب فيهم غلظة وفيهم جفاء، والأعراب صوت عالي، كثير من الأعراب تجد صوت عالي كده تليق، لأن الإنسان بيتكيف بالبيئة. يعني تجد مثلا اللي ساكن في البراري المسافات واسعة جدا، فبيحتاج ان هو ينادي بصوت عالي فتلاقي صوته جهودي. انما اهل البندر الجار بينه وبين جاره نص طوبة، لو خد نفس الله اعلم جاره يسمعه ولا لا، كده فتجدهم يتهامسون همسة. انما الثاني اتهامس ليه؟ اخوه على بعد نص كيلو وعايز يناديله، فمن كتر بقى ما بيصرخ اخذ على كده. فاعرابي صرخ ينادي على الرسول عليه الصلاه والسلام، مع انه معاه يعني يستطيع ان يحث الراحله ويروح عنده ويساله، لكن هذا شيء تعودوا عليه. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن يشدد عليهم في ذلك، يشدد عليهم في ذلك، مع ان رفع الصوت على الرسول عليه الصلاه والسلام نهي المسلم عنه، وجعل غض الصوت عنه من علامات الإيمان. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وذم أقواما آخرين فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. جاء برضو جمع الأعراض على يصرخوا من إيه؟ من وراء الحجرات: يا محمد أخرج لنا. فذم أقواما برفع الصوت ومدح أقواما بخفض الإيه؟ الصوت. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يشدد على مثل هذه الأمور التي قد تبدو جبلية، كما في حديث صفوان بن المعطل السلمي الزكواني لما شكته امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفوان يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الصبح إلا بعد شروق الشمس. وكان صفوان جالسا فقال: يا رسول الله لا تعجل علي. أما قولها يضربني إذا صلي، فإنها تصلي بعد الفاتحة بسورتين وقد نهيتها، فقال: أطيعي زوجك. وأما قولها يفطرني إذا صمت، فأنا رجل شاب، وهي تستأنف الصوم يعني بدون إذن، فكان يقع عليها فيفسد عليها صومها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصوم امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. وأما قولها ولا يصوم ولا يصلي الصبح إلا بعد شروق الشمس، وهذا محل الشاهد، قال: إنا آل بيت عرف لنا ذلك. أما بينام ما بيقومش، نومه تقيل، هو وأبوه وجده والجد السابع عشر كلهم إذا ناموا ما يستيقظون، خلاص شيء جبلي. وقد جاءت الشريعة برفع الحرج، فماذا يقول له عليه الصلاة والسلام؟ بل أنت آثم. قال له: إذا استيقظت فصل، خلاص شيء جبلي. واتخذ المرء الأسباب الشرعية حتى يستيقظ في الفجر، ما يسهرش بقى للساعة واحدة والساعة اثنين في أي كلام، قدام مسلسل ولا قاعد يتساهل ولا بتاعه، وبعدين قبل الفجر بساعه يحط دماغه كيف يستيقظ وهو طول النهار يعمل، كيف يستيقظ؟ والادهى من كده يظبط المنبع الساعه 7 الساعه 8، يبقى مش ناوي يعني وصل انا اتقوى انه لن يستيقظ الا الساعه 8 او الساعه 9. لا، تاخذ الاسباب الشرعيه ونام مبكرا من بعد العشاء، ومع ذلك نام حتى راح عليه الفجر، اذا استيقظت فصلي. المسائل الجبليه كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يشدد فيها لابتغاء رفع الحرج. هذا رجل اعرابي رفع صوته ونادى يا محمد، فانكر عليه بعض الصحابه منهم صفوان بن عسان. هذا الاعرابي ارتكب خطئين. الخطا الاول انه رفع صوته، الخطأ الثاني أنه لم يتأدب في النداء. قال يا محمد، والله تبارك وتعالى أدب أقواما فقال لهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لما تناديه لا تناديه باسمه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأن الله تبارك وتعالى ما دعاه باسمه في حال المناداة أبدا، يا أيها النبي يا أيها الرسول. وذكر جميع الأنبياء يا نوح إنه ليس من أهلك، ذكرهم بأسمائهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام لما ناداه، ناداه بالرسالة والنبوة تشريفا له، وما ذكره باسمه إلا في معرض الذكر المجرد كقوله تبارك وتعالى محمد رسول الله، أو كقوله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وهذا ليس فيه نداء، ليس فيه نداء. أعرابي أخطأ مرتين، مرة في رفع الصوت والمرة الأخرى في أنه نادى النبي عليه الصلاة والسلام باسمه. وفي ذات مرة كان هناك رجل من المسلمين يكنى بأبي القاسم، فناداه مسلم قال يا أبا القاسم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا لبيك، شوف الأدب، يا لبيك. قال له لم أعنك، ما أصدقش أنا عايزه. فقال عليه الصلاة والسلام تعقيبا على هذا الموقف تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، لأن ليس من الأدب أن تقول أنا لم أعنك، ليس من الأدب. تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فمنعهم أن يكنوا بأبي القاسم تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو صوته، يعني رفع صوته أيضا، وقال له هاء هاء، يعني أقبل أو ماذا تريد. وفي الرواية الأخرى قال له يا لبيك. قال صفوان فقلت له اغضض من صوتك أولم تنهى عن ذلك، يعني عن رفع الصوت. فقال له والله لا اغضض من صوتي، والله لا اغضض من صوت، مصر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب للأعرابي لم يؤاخذه، لأنه أعرابي، لأنه أعرابي، وكان يتسامح مع الأعراب، كان يتسامح مع الأعراب. أحيانا يرتكب معه أشياء لا تليق، يعني بعضها لو خرجناه مع عدم وجود العذر لقطعنا بكفره، لو خرجناه مع عدم وجود العذر لقطعنا بكفره، زي الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم بسند قوي عن خزيمة بن ثابت الأنصاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فابتاع جملا من أعرابي، ابتاع يعني اشترى الجمل بقد كده خلاص، ننقدك إذا رجعنا، يعني إلى المدينة. فجاء أقوام يشترون الجمل وهم لا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى، فقال لهم الأعرابي بكم، لم يخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل، وكان المفروض يقول لا هذا الجمل بيع بكم؟ فأعطوه أكثر من الثمن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فرضه. خلاص موافقون. فعلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال كيف أعراض أولم تبعني الجمل؟ قال ما بعتك شيئا. قال كلا بل بعتني الجمل. يقول كلا ما بعتك شيئا. إزاي كلام هذا؟ تكذيب صريح للرسول عليه الصلاة والسلام. إذا رفعنا العذر يبقى كفر على طول. بل بعتني الجمل يا أعرابي ما بعتك شيئا. هلم شهيد، هات واحد يشهد معاك إن أنا بعتك الجمل. الصحابة يوم أحجموا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام على ما يبدو من ظاهر الرواية اشترى الجمل مع العربي كده ودي، يعني ما كانش في حد موجود. فالصحابة تهيبوا ان يدخل يشهد ولم يشهد الواقعة، فيبقى داخل تحت شهادة الزور. فهابوا ان يدخلوا لك انت بعت. لكن خزيمة بن ثابت الانصاري انبرى وقال انا اشهد انك بعته مع انه لم يحضر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بما تشهد يا خزيمة؟ باي شيء تشهد؟ قال بتصديقك. فجعل شهادته بشهادة رجلين، بتصديقك وانك لا تكذب. قلت بل بعتني اذا باعت مثلا ما تحتاج الى اعمال. بل قال بتصديقه. فجعل شهادته بشهادة رجلين. وفي الصحيح ان رجلا من الاعراب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا معنا. شبه رحمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 100 جزء انزل الله على الارض جزءا واحدا، تترحم منه الخلائق والانس والجن من لدن ادم عليه السلام الى ان تقوم الساعة. شوف انت احيانا من كثر الشفقة على انسان ممكن قلبك يتفطر، تكاد تموت من الرحمة. كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. لعلك باخع اي قاتل نفسك اسفا عليهم انهم لا يؤمنون. فلما يكون واحد هيقتل نفسه من الرحمه، شوف بقى كم واحد كم مليون بقى من هذا الطراز. حتى ان الدابه لترفع حافرها عن وليدها خشيه ان تصيبه بجزء واحد من الرحمه. فيقول الاعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا معنا. فقال عليه الصلاه والسلام لقد تحجرت واسعا، اي ضيقت ما وسعه الله. فلم يلبث ان بال في المسجد. خد بعضه كده وبال وهم جلود، فيش بقى ايه بقى استثار ولا كلام من هذا القبيل، واخد بقى على الارض البراري اي حته يقضي الحاجه وخلاص. فهم الصحابه به لياخذوه يعاقبوه كيف. فقال عليه الصلاه والسلام لا تزرموه، لا تشقوا عليه، لا تزعجوه، لا تفزعوه، انما بعثتم ميسرين، انما بعثتم ميسرين. القوا عليه او على بوله ذنوبا من ماء. إذا كان المسألة فيها حل لماذا تشد؟ هو بال وبال على الحصباء في التراب والرمل، إيه المشكلة؟ هل لها حل الموضوع ده؟ هات جردل مية وحط على البول خص خص. رجل فعل شيئا جاهلا ثم تترفق به، لا تعامله كأنه معاند، يعني عامل المسألة عندي، فثم تشدد عليه في الكلام. عند الخرائط في مكارم الأخلاق وقد روى هذا الحديث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على أن قلت في مسجدنا أولست برجل مسلم؟ فقال والذي بعثك بالحق ما ظننته إلا كمثل هذه الصعدات. أنا فكرت أن هنا زي بره، هو يعني حطيته عليه جدران بقى أحسن من بره. أنا ظننت أن هنا كهناك كلها أرض الله، وكما تبول في أي مكان تبولت في المسجد. ما حملك على أن قلت في مسجدنا أولست برجل مسلم؟ قال والذي بعثك بالحق ما ظننت أن هذا المسجد إلا كمثل هذه الصعدات. رجل جاهل أم لا؟ جاهل ما عنده علم. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترفق به.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا.